أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الأفاضل وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي نستضيف من خلالها علمائنا الأجلاء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، حقوق الوالدين أو حق الوالدين عظيم، ومنزلتهما عالية في الدين، فبرهما قرين التوحيد، وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل، والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. وبر الوالدين مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو كما تعلمون خلق الأنبياء ودأب الصالحين، وكذلك دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. وبر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية، ذلك أنه اعتراف بالجميل وحفظ الفضل لأهل الفضل، وعنوان على كمال الشريعة وإحاطتها بكافة الحقوق، بخلاف الشرائع الأرضية التي لا تعرف للوالدين فضلا ولا ترعى لهما حقا، بل إنها تتنكر لهما وتزري بهما. ولهذا الموضوع من أهمية عظيمة وخطر لما يقع في أو لمن يقع في هذا الأمر من عقوق، والعياذ بالله. أحببنا أن نخصص هذه الحلقة المباركة حول عقوق الوالدين، أو قبل ذلك فضل الوالدين. أيها المستمعين الكرام، لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة المباركة، فضيلة الدكتور محمود عجور، مفتي الكلية الجامعية في مدينة غزة. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله تعالى.
ونبدأ على بركة الله عز وجل شيخنا الفاضل، الآيات التي تتحدث عن فضائل وبر الوالدين في القرآن الكريم كثيرة، وكذلك الأحاديث التي تؤصل لبر الوالدين وفضل الوالدين أيضا في السنة المطهرة كثيرة جدا. بداية، لو تبين لنا ما معنى البر، وهذا الاحتفاء أو الاحتفاء ببر الوالدين عبر القرآن الكريم والسنة، ما الحكمة من ذلك شيخنا الحبيب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، طبعا في البداية لا يسعنا إلا أن أقول يعني رب ارحم والدي كما ربياني صغيرة. ونحن نتحدث عن بر الوالدين، بصراحة يقف اللسان عاجزا، لأنه سيتحدث عن عمن كان سببا في وجوده، عمن سهر الليل وتعب النهار من أجل راحته، عمن بذل من وقته وجهده وماله الشيء الكثير حتى يصل إلى ما وصل إليه في حياته الدنيا. نتحدث عن تاج الرأس، نتحدث عن قرة العين الوالدين. أسأل الله تعالى أن يحفظ آباء وأمهات المسلمين أجمعين، وأن يغفر لمن مات منهم، إنه غفور رحيم. طبعا بر الوالدين، البر كلمة تتحدث عن القرب، تتحدث عن الإحسان، تتحدث عن المودة، تتحدث عن المحبة، تتحدث عن تحقيق المراد في غير معصية الله سبحانه وتعالى. هذا البر وجدناه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرات. وهذه الآيات الذي يلفت الانتباه لها أنها تضع بر الوالدين في مواطن يعني حساسة، في مواطن يعني عظيمة، في مواطن مهمة. فمثلا في سورة الإسراء نجد قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني الصغيرة. فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقضى بمعنى أمر وأوجب وألزم، ومع هذا القضاء الذي يحتمل الأمر والإلزام أو يحمل الأمر والإلزام أنه قرن بين عبادة الله تعالى وبين بر الوالدين، بين التوحيد والطاعة لله وبين بر الوالدين. وفي ذلك يعني كما يقول أهل العلم، إذا قرن الله تعالى توحيده وعبادته بشيء فإن هذا الشيء كبير وهذا الشيء عظيم. كذلك لو نظرنا في سورة العنكبوت، وهذه السورة تتحدث يعني في بداية آياتها عن الابتلاء والاختبار، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بنجد يعني بعد أبو خمس أو ست آيات من هذا من هذه البداية قول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهذا التوصية يعني في هذا الموطن، موطن الابتلاء، وكأنه يعني الله سبحانه وتعالى بده يعطينا إشارة إنه الإنسان قد يصل في مرحلة من مراحل حياته أن يشعر بشيء من الضجر أو الضيق أو كذا من التعامل مع الوالدين، إما مثلا لمرضهما أو لكبرهما أو لكثرة حاجاتهما أو لأن الإنسان يحب دائما أن يشعر بأنه حر، والوالد دائما ينظر إلى ابنه إلى أنه ابن مهما كبر هذا الابن ومهما علا ومهما يعني كثرت شهاداته يبقى في نظر الوالد هذا ابني ولي يعني السلطة الحديث معه. فقد يضجر هذا الإنسان فيذكره ربه أن هذا من الابتلاء أو الاختبار الذي إن صبر عليه واحتسب قربة لله سبحانه وتعالى فإنه سينال على ذلك الأجر العظيم. كذلك نجد في سورة لقمان، وهنا يعني في سورة لقمان لفتة جميلة جدا في هذا الموضوع. لقمان كان يوصي ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكل وصايا لقمان في هذه الصفحة من سورة لقمان يا بني يا بني، إلا عندما جاء عند الوصية بالوالدين تحول الخطاب من لقمان إلى الله
سبحان
ووصينا
الله.
الإنسان نعم. بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ألي المصير، ومش بس هيك وإن جاهداك، وكلمة جاهداك يعني تحمل في طياتها معنى البهدلة، معنى الضرب، معنى خلينا نقول منع المال، معاني كثيرة للمجاهدة، المجاهدة المفاعلة على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولو انتقلنا إلى سورة الأحقاف نفس القضية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآيات بصراحة يعني كلها عندما يعني ينظر فيها الإنسان يجد أنها جاءت كما قلت في مواطن عظيمة ومواطن كبيرة تحمل في طياتها عظيم المكان للوالدين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بالوالدين خيرا رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، يعني وضع أنفه في الرغام الرماد المحروق. وهذه يعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخله الجنة. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن بر الوالدين أو إن وجود الوالدين في حياة الإنسان هو شيك مفتوح لدخول الجنة لمن أراد ذلك ببر الوالدين وحسن طاعتهما والإحسان إليهما، فمن فعل ذلك كانت له بإذن الله تعالى الجنة، فمن ضيع هذا الكنز العظيم استحق أن يدعى عليه وأن يقال رغم أنفه لأنه قد حرم نفسه من باب كبير من أبواب البر. ونحن نعلم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بعكس البر المهلكات. وذكر كذلك صلى الله عليه وسلم في حديث الإشراك بالله، يعني أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس إلى آخر حديثه عليه الصلاة والسلام. فعندما يعني ينظر الإنسان في هذه الآيات والأحاديث بصراحة يستشعر هذه المكانة العظيمة للوالدين، بالذات أن الوالدين هما السبب في وجود هذا الإنسان في هذه الدنيا. وإحنا بنقول يعني لو الإنسان يعني صديقي لو عمل لي معروف يعني بأتحير كيف بدي أنا أشكره، لأنه هذا من باب الأدب ومن باب الخلق، فما بالنا عندما يكون الذي قد عمل معنا المعروف ليس يعني معروفا ولا معروفان ولا ثلاثة، يعني كأني بابن عمر رضي الله عنهما أو ابن عباس رضي الله عنهما عندما سأله حاج وقد حمل أمه على ظهره من اليمن إلى مكة مشيا على الأقدام وطاف بها وأدى بها المناسك، ثم قال له: أترى يا ابن عباس قد وفيت لها حقها؟ فقال له: ولا زفرة،
يعني ولا زفرة،
يعني ولا طلقة من الطلقات أو ألم من الآلام التي عانتها الأم عندما كانت حاملا بولدها أو عندما وضعته أو عندما سهرت من أجل راحته الليل هو يتألم وهي تبكي يعني بجواره. فلابد أن ينتبه المسلم لهذه المعاني حتى يصل إلى مرضات الله تعالى بشكل صحيح.
فتح الله عليك شيخنا الحبيب. يعني صورة الإحقاف تؤصل لقصتين جميلتين، القصة الأولى عن حول البر والأخرى حول العقوق، يعني قول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إلى آخر الآية، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم تؤصل لنموذج آخر من نماذج العقوق، والذي قال لوالديه: أف لكما، أتعيدانني أن أخرج، أتعيدانني نعم أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، إلى آخر الآية: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذان النموذجان اللذان يؤصل لهما القرآن الكريم، على ماذا يدل شيخنا الحبيب؟
طبعا عندما يعني يقرأ الإنسان بصراحة الآيات
ويتأمل في
سورة الأحقاف، نعم ويتأمل، يعني لاحظ معنا الله تعالى بيبدأ بالوصية بالوالدين قبل أن يذكر فضلهما.
بالضبط.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا،
ثم ليش؟
ليش؟
نعم.
حملته أمه، لاحظ، كرها. طبعا ليس المقصود بالكره أنه الأم مش حابة تحمله، الكره هنا معناه التعب والمشقة والعناء.
نعم.
لأنه سبحان الله العظيم، يعني الأم عندما تحمل بجنينها تبدأ تعرف أنت الوحم،
اضطرابات،
يعني بعض النساء لما بتتوحم بيكون الوضع عندها بصراحة يعني صعب جدا، لطالما يعني نساء ما نامت الليل ولا ارتاحت النهار وهي يعني تتوحم، لأن كل شوية ممكن تستفرغ وما إلى ذلك، فتشعر بالألم والتعب. تجد الأم إذا يعني بذلت يعني بعض الجهد وهي حامل، الأطباء لابد أن ترتاحي، يعني بدك تترك شغلك، بدك تترك راحتك، بدك تترك عفوا جدولك المعتاد وتبقى مستلقية على ظهرك ممنوع تتحركي، طبعا هذا التربيط.
نعم.
بتجد الأم عند لحظات الولادة أو حتى من بداية الشهر التاسع بصراحة بتبدأ المعاناة والآلام الشديدة، يعني كما يقول النساء بداية الشهر التاسع كل يوم طلق. هكذا العبارة مشهورة عند النساء، كل يوم طلق حتى تصل إلى المرحلة، يعني مرحلة الوضع، وهي أصعب اللحظات على المرأة من شدة الألم. وسبحان الله العظيم بمجرد أن تجد وليدها قد نزل سالما إذا بها تنسى كل هذه الألم. فهنا وضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هنا في تذكير سبحان الله إنه عملية الحمل عند الإنسان،
نعم،
يعني لو استمرت يعني عند العلماء من 6 إلى 9 شهور ما خلصتش العلاقة، الآن في رضاع.
نعم.
وعملية الإرضاع ليست بالأمر، يعني احنا ممكن كرجال ما جربنا هذا الكلام ما نستشعر، لكن بسؤال النساء المرأة تشعر يعني بشيء من الألم، بتقولك أنا بحس أنه ابني بمص دمي.
نعم.
ولكن على الرغم من ذلك هي راضية، هي صابرة، هي محتسبة، تشعر بالألم أحيانا في أثناء الرضاع، ولكنها على الرغم من ذلك تقول: لا بأس، ما هو بضل في الأخير ابني وأنا بتحمل.
نعم.
من أجله. وانت بتعرف عند الفطام كذلك، عند الفطام بتجد المرأة من المعاناة، يعني ما تجد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا نموذج البار.
نعم.
قال رب
كيف يعطي الفضل لأهل الفضل. نعم.
طبعا أن أشكر وربنا اختار 40 سنة، لأن سبحان الله الإنسان عندما يصل إلى سن 40 يكون قد اكتمل نضجه ورشده، فيعرف حق الوالدين. وغالبا إذا وصل الإنسان إلى سن 40 يجد أن الأبوين قد شارفا على الرحيل عن هذه الدنيا، لأنه قد وصل إلى 66 إلى سن 60، ونحن نعرف أعمار أمتي بين 60 إلى 70، فيعرف هذه القيمة. بالعكس الصنف الآخر الذي يأمره والداه بالبر وبالإحسان وبعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو يقول لهما: أف لكما، وفي الله يعني تخيل هذا الكلام، هما يريدان له الخير وهو يتأفف من إرادته، من إرادة هذا الخير،
وهما يريدان له الحياة وهما وهو يريد لهما الموت.
نعم. نعم، وهذا كله يعني من 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 هذا الباب عياذا بالله تعالى.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير. طيب شيخنا، لو تكرمت، يعني بعض الآداب التي ينبغي للمؤمن التحلي بها ومراعاتها عند التعامل مع الوالدين.
لابد يعني عند التعامل مع الوالدين أولا استشعار الإخلاص، استشعار الرحمة والتقدير والاحترام لهذين الوالدين. وأنا أقول لا أريد أن أشبه أي مخلوق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باحترام الوالدين. يعني كما يعني الإنسان مثلا بيحترم الكبير السن، أو بيحترم مديره في العمل، أو بيحترم يعني الناس أصحاب المقامات والجاهات، أقول له الوالدان احترامك واحترامك لهما لابد أن يكون أكبر وأن يكون أعظم من كل أولئك الناس. لا ترفع صوتك عندما تتحدث معهما، حتى لو لم تكن مغضبا بقدر المستطاع اجعل صوتك يعني خافتا منخفضا، حتى لا يظن الوالد أنه أنت بترفع صوتك عليه، لأنه الوالدين حساسين جدا من هذه الزوايا. لا تمد قدميك أمام والديك ولا تنم أمامهما إلا إن كنت مريضا وعلى استحياء وحرج. لا تمد يدك على طعام قبل أن يمد والداك يديهما على هذا الطعام. لا تأخذ من أمامهما يعني شيئا يريدانه. إذا كنت متزوجا فاعلم أن الوالدين ينظران لتعاملك مع زوجتك أكثر من أي أمر آخر. فقبل أن تقدم لزوجتك شيئا تأكله احرص أن تعطي لوالديك شيئا من هذا الطعام أو هذا الشيء، بالذات إذا كان الشيء يعني جديدا أو الشيء يعني غير دائم الوجود أو مما تشتهيه النفس. تمام، فجميل أن يعني يعطي الإنسان والديه قبل أن يعطي نفسه وقبل أن يعطي أولاده. ولعله حديث يعني الرجل اللي انطبقت عليهم الصخرة،
بالضبط،
يعني بيضرب المثل الواضح لهذا الكلام، أنه قدم والديه على أولاده الصغار في شرب اللبن، فكان هذا الكلام سببا في استجابة دعائه وأن يحرك الله الصخرة. وهذا أمر يعني يدل على أن بر الوالدين له عند الله تعالى مكان عظيمة، أحدث من أجلها كرامة.
نعم،
أحدث من أجلها كرامة. هذه بعض الأداب يعني باختصار، والأداب كثيرة جدا في هذا الباب.
لو أردنا أن نعد الأداب
مش هنخلص،
كثيرة جدا، لكن يحرص المسلم كل الحرص على يعني أن يتقرب إلى الآباء.
نعم،
بكل يعني بكل صلة، ويعني يدخل فيها السرور على الوالدين.
نعم،
فتح الله عليك. طيب شيخ الفاضل، قبل الانتقال لأمور معينة على البر، لو انتقلنا إلى العقوق مباشرة، ما هو العقوق وكيف يحدث؟
عقوق الوالدين هو التطاول عليهما،
نعم،
معصيتهما، إدخال الألم على قلوبهما.
جي،
هذه القضايا الثلاثة هي أهم ما يميز العقوق، وتعد آلافا من الصور لهذه القضايا. لابد أن يستشعر الإنسان أن الأب والأم يحبان دائما الفرح والسرور لأولادهما، ويحبان في المقابل الاحترام المتبادل والسمع والطاعة من الولد. فإذا قام الولد بمخالفتهما أو بإحزان قلبيهما، فإن هذا مباشرة يدخلنا على باب العقوق. والعقوق يعني كلمة تدل من عق بمعنى استعصى، وهذا الاستعصاء يعني هم الوالد بيعتبر ولده من باب العجينة اللينة الموجودة بين يديه. فإذا أصبحت هذه العجينة قاسية وصلبة وأصبح يعني تشكيلها كما يريد الوالد صعبا، يبدأ الوالد يشعر أنه والله في بينه وبين ابني نوع من الفجوة، وهذا الكلام بيبدأ بيسبب لنا المشاكل والفراق، أو خلينا نقول الانفصام بين الوالدين والأولاد. وللعقوق يعني أسباب كثيرة، ممكن من أسبابها الوالدان أنفسهما، وممكن من أسبابها أمور خارجة. الوالدان قد يكونان من أسباب العقوق إذا أساء تربية الولد، أو إذا كان الوالدان عاقين لآبائهما أصلا.
نعم،
فالولد عندما يرى يعني أباه يعامل جده بصورة سيئة، هو يعامل أباه بنفس الطريقة وبنفس الصورة. الأب إذا أساء تربية ابنه، طبعا والأم كذلك، إذا أساء عملية التربية خرج الأمر عن النطاق، فأصبح الولد عاقا. وكما يقولون من زرع الشوك حصد الشوك ومن زرع العنب حصد العنب.
نعم.
فما تزرع أيها الأب وأيتها الأم ستحصدانه.
طب كيف بعض الأخوة الآباء شيخنا الفاضل يجعل نفسه سببا لعقوق والديه؟
لا، في أسباب كثيرة. يعني يمكن نذكر قلنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء أبي يعني أحد الآباء يشكو ابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه بدأ يسأل إيش اسمك يا ولد؟ قال له جعران، أمه زنجية كذا. فهنا عمر رضي الله عنه أراد أن يضع الأب وجميع الآباء على نقطة مهمة.
نعم.
الأب إذا لم يحسن اختيار الأم فهو سبب من أسباب العقوق،
يبدأ من الأساس.
صحيح، من عند الأم، لأن هذه الأم هي التي ستربي هؤلاء الأولاد. إذا الأب لم يحسن التسمية لابنه، يعني مثلا بعض الناس بسمي أولاده بأسماء كفار، بأسماء ناس فجر، أو بأسماء ناس فسقة، أو بأسماء غير لائقة، زي هذا الرجل يسمى ابن جعران يعني خنفس. تمام. هناك يعني في ناس بيسموا أبنائهم بأسماء يعني غير لائقة
أو دنيئة.
نعم.
أو...
نعم. فهذا الكلام يعني بيجعل الولد ينظر إن والله أبويا بيعمل معي هيك، إذا أنا يعني ماليش قيمة عند هذا الأب، إذا ينتج عنه يعني عن نوع من أنواع العقوق. إذا جاء الأب وعلم ابنه معصية الله تعالى ولم يعلمه الطاعة ولم يعلمه البر ولم يعلمه القرب من الله سبحانه وتعالى، حتما الولد سيكون عاقا. ليش؟ لأنه بتربى مثلا على الأغاني والتمثليات الماجنة، وبتربى على الكلام الفارغ، ما فيش عنده مقومات تردعه أو تضبط سلوكه عندما يتعامل مع الوالدين عندما يكبر. وأنا قلت لما بيكبر الإنسان بده يشعر بأنه أنا بدي نوع من الحرية المطلقة، مش عايز نوع من القيود، مش عايز نوع من الربط. فهذا الكلام كله يسبب عقوق، والسبب هما الوالدان. هناك أسباب خارجة عن الوالدين ولكن على الآباء متابعتها. مسألة الأصدقاء لابني أو لابنتي، الصديق الصاحب ساحب، صاحب ساحب. فممكن الولد يشوف مثلا صديقه بيتعامل مع والديه باسلوب سيء، يروح ايش يسوي؟ يتعامل مع والديه بنفس الاسلوب السيء. موضوع عدم متابعه الاولاد والبنات على ما يشاهدون
الشبكات العنكبوتيه وغير ذلك،
سواء كان انترنت او ما يقرؤون من مجلات او تلفزيون او ما الى ذلك، لابد من متابعتهم. احنا ما بنقول امنعوهم، بالعكس احنا مع ان الانسان يكون عنده نوع من الانفتاح على العالم كله، ولكن فيما ينفع الانسان في حياته. لكن لابد ان ينظر وان يتابع هذا الكلام بطريقه صحيحه، حتى لا يتفاجئ الاب انه والله ابنه في يوم من الايام يعني خسره من بين ايديه وهو لا يشعر.
فتح الله عليك شيخنا الحبيب. طيب شيخنا، ايضا كذلك فيما يتعلق بالعقوق، بعض الابناء يشتم أباه ويشتم أمه بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة،
لو توضح في الصور.
طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من العقوق أن يسب الرجل أباه. قالوا كيف يسب الرجل أباه؟ يعني استغرب
الصحابة مجتمع يعني.
هل يعقل أنه في واحد يسب أبوه؟ يعني هذه كارثة، كيف يسب الرجل أباه؟ فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السب التسبب وليس السب المباشر.
نعم.
قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني البعيد عافانا الله وعافى المسلمين. بيجي بتشاكل مع إنسان أو بتقاتل مع إنسان، أبوك يا فلان، لا بقول له أبوك أنت مثلا، يعني هذا سب التسبب. ولكن كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى من الناس من يسب أباه مباشرة هكذا بدون قيود، ومن يسب أخاه؟ بل كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة من صور العقوق، بتلاقي الولد بيولع لبوس سيجارة أو بيجهز له راس الشيشة أو بعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام كله من العقوق اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبره من القضايا الكبائر التي يقع فيها الإنسان والعياذ بالله.
نأتي لقضيتين مهمتين جدا شيخنا الفاضل. القضية الأولى أن بعض الناس تجدهم مثلا عندما تتكلم معه أو يتكلم مع أصحابه أو أقرانه أو مجالس الحديث يتكلم بكل بشاشة، بكل سعة صدر، ابتسامة وغير ذلك، منفتحا. لكن إذا حضر مجلس الوالدين أو تحدث مع الوالدين تجدهم قلبت تلك البشاشة إلى غلظة وشدة، وكأنه أسد وغير ذلك على والدي الشيخ الفاضل. لكن خلينا ننوه لأذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها في هذه اللحظات. نكمل الشيخ الفاضل، وهكذا تنقلب هذه الليونة والبسمة وغير ذلك مع الأقران والأصحاب إلى شدة وغلظة مع الآباء.
طبعا هذا الكلام يعني من سوء الفهم.
نعم.
ومن الخلل الذي يعني يقع فيه كثير من الأبناء والعياذ بالله تعالى. انه بيعتقد انه انا صاحبي يعني هو انفع لك من ابوك يعني
واقرب
او اقرب.
نعم.
يعني هو صاحبك في الاخير في موقف من المواقف قد يتخلى عنك وقد يبيعك لابسط الامور، لكن الوالدان لا يتخليان عن الولد مهما فعلا. يعني يمكن بنذكر نزار قباني على يعني قباحة كثير من شعره، لكن له شعر جميل في حق الوالدين بيصف حال الام وقد جاء ابنها وقد طعنها واستخرج يعني قلبها.
نعم.
تمام.
نعم.
يعني على الرغم من ان الولد قد تعثر وان يعني ارتمى منه قلب الام، الا ان قلب الام يتكلم وخايف على مين؟ على الولد. وهذا بصراحه يعني تعبير رائع جدا يعني من هذا الرجل في حق الوالدين. يعني الوالدين بيقول لك يا عمي عمر الدم بصير مية، احنا يعني من دم ولحم، انت جزء من ابيك وجزء من امك، فلن يتخلى عنك ابوك. ولا يعني اقول بصراحه للشباب وللشابات، مهما وجدت من غلظه او قسوه من ابيك او من امك، والله ما اشتدوا عليك الا محبه لك
بالضبط.
وخوفا عليك وحرصا عليك، فلا تعاملهما بالغلظة والقسوة والشدة، بل بالعكس يعني كما قال الله اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تحمل. أنا أعجب من بعض الشباب بصراحة عندما يأتي في حق الوالدين، لما بغيب أبوه بيكون بعمل لكل البر وكل الإحسان وكل الجود، وفي لحظة من اللحظات حد بتكلم بروح بيذكر والديه بالسوء، بيذكر والديه بقضايا غير لائقة، يعني يكون قد اجتهد فيها الوالدان لمصلحة الولد وهو لم يفهم هذا الاجتهاد من الوالدين، فأخذ يسب ويشتم وينتقص من حق والديه. أقول له أبشر، فإن أبنائك سيفعلون بك ما فعلت لوالديك
الجزاء من
جزاء والعياذ بالله.
أيضا قضية أخرى شيخ الفضل، وهي من أهمية المكان فيما يتعلق بإيثار الزوجة على الولد وتقديم حب الزوجة والتودد إليها، وربما لو طلبت إيش مطالبت كما يقال يعني تحت الأمر.
يعني هي كلمة بسيطة، والله الزوجة بنجيب بدلها ولكن الوالدين مش حنلاقي بدلهم.
لو لفينا الكرة الأرضية بكلمة.
صحيح. يعني أنا أقول يعني أحسن إلى زوجتك وأعاملها بكل بر وبكل لطف وبكل إحسان، لا مانع شرعا من ذلك، لكن إياك أن تجعل هذه الزوجة مقدمة على والديك في غير الحقوق الشرعية الثابتة للزوجة. يعني أعطي الزوجة حقوقها ما فيش مشكلة، لكن لا تحرم والديك من هذه الحقوق. يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يحذر يعني من يسأله عن قضايا من قضايا الوالدين، يقول له الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني إما تفتح وإما تغلق، هذا الأمر عندك، لأن الإنسان إذا أساء يعني إلى والديه فهو قد أغلق بابا من أبواب الجنة الثمانية. كان بعض السلف يقولون عندما يموت الأب والأم يقولون قد يعني مات من كنا نرحمك من أجلهما، فابحث لك عن عمل نرحمك من أجله، وهكذا لشدة مكانة الوالدين ومقام الوالدين. وكأن يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقد استأذن ربه سبحانه وتعالى بزيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم حرم من الأب وحرم من حنان الأم، يعني ماتت أمه وعمره 6 سنوات، لكن تخيل معي أخي الكريم أمه كافرة
مات الكفر. نعم.
وهو يعني وقد كبرت به السن صلى الله عليه وسلم، لكن حنينه وشوقه لهذه الأم كان كبيرا، فذهب صلى الله عليه وسلم وقد استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له. والصحابة هنا بيصفوا مشهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب لزيارة قبر أمه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يبكي. يعني مشهد بصراحة يعني والله مبكي من حاله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي على فراق هذه الأم. يعني تخيل أخي الكريم وأختي الكريمة، لو يعني انتقل الوالد أو الوالدة إلى الله، يعني أنت كل يوم بتشوفه، طب بعدين لو مات وهو غضبان وهو يعني زعلان ماذا ستفعل؟ لن تحييه مرة أخرى وستبقى الحسرة في القلب والعياذ بالله.
قضية أخرى أيضا شيخ الفاضل، يعني الأب يعني الإنسان هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، من ضعف ثم إلى قوة شباب ثم إلى ضعف مرة أخرى. بعض الناس أو بعض الأخوة يعني هداهم الله إذا كبر الوالدين تخلى عن مسؤوليته، يعني لو تجد الوالد أو تجد أن الشيخ أو الكبير يحتاج إلى مساعدة ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى غير ذلك من الأمور. بعض الأبناء شيخنا الفاضل إذا كبر الأب ويعني يشمئز ويتأفف وغير ذلك ويتركه ربما للأصحاب وغير ذلك، أما هو الابن لأقرب الناس إليه يتركه في هذه المحنة، وهو بأهمية يعني الأصل في هذه الفترة بالتحديد يكون أكثر الناس قربا إلى والدي شيخنا.
طبعا يعني هذه الفرصة اللي حكيناها في بداية حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو أحدهما أو كلاهما عند الكبر فمات ولم يغفر له أو فلم يدخل الجنة، يعني سبحان الله. أنا أقول لنفسي طبعا وأقول لأي أخ أو أخت، يعني تخيل يوم ما كان الواحد منا صغير والأب ولا الأم يعني بيغيروا البامبرز وبيغيروا الأيام نحن الشرايط ويعني يتحملون منا الاستفراغ ويتحملون منا القذر ويتحملون منا الأذى. أسأل الله أن يعافي طبعا آباء وأمهات المسلمين جميعا، لكن من كان مريضا منهم فلابد أن نتذكر يعني كما أحسن إليك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لابد أن تستشعر أن هذا الكلام فيه من الأجر ومن المثوبة الشيء الكثير عند الله سبحانه وتعالى. ولطالما أناس رفع الله مكانهم في الجنة لأنهم تحملوا هذا الكلام من أجل الوالدين، لأنهم فعلوا العجب من أجل الوالدين. ويعني العجب أنه كيف أنت ترضى الناس تكشف مثلا عورة أبوك أو عورة أمك وأنت موجود أو زوجتك موجودة بالنسبة للوالد أو البنت أمها يعني موجودة. لابد أن يستشعر الواحد أن هذه مسؤوليته وأنه قد جاء الوقت ليسد شيئا لا يذكر من المعروف والإحسان الذي أسداه الوالدان.
شيخنا الحبيب يعني تجد أن الأب في الدنيا يحب أن يكون ابنه أميرا ويعني يشتري له أفضل الملابس وأفضل الطعام وأفضل الشراب وأفضل المأكل وأفضل الملبس والمسكن وإلى غير ذلك، وتجد أن الابن عندما يكبر الأب يتمنى زواله.
مش كل طبعا مش الجميع
مش الجميع أكيد طبعا، لكن السؤال لو كل مستمع وكل من يسمعنا استشعر الآن أنه الآن في مكانة الأب وأنه قد وصل به العمر في مكانة الأب،
طبعا
كيف ماذا يحب؟
والله يحب انه ابنه يعامله باحسن معاملة. نعم. يحب انه ابنه يعطي له احسن عطاء، يحب انه ابنه يهتم فيه افضل اهتمام. يعني انا بصراحة بقول الوالد يعني سواء الاب او الام يعني نعم. سبحان الله بيشعر بقمة الفرح والسرور عندما يجد ابنه اهتم فيه. يعني سبحان الله انا اذكر نفسي بصراحة واذكر الاخرين لو الواحد منا يعني هيك بدون طلب وبدون خلينا نقول تفكير هيك على حين فجأة على فجأة يعني على حين غرب هيك أخذ له هدية هيك بسيطة متواضعة، أقول لك كوباية بوظة ولا براد ولا حتى حبة شوكولاتة، وقال لأبوه أو لأمه تفضل أنا تذكرتك وأحببت يعني أن أنا أطعمك. يعني ما فيش معي مثلا مال أن أنا أعمل غدا وأعمل عشاء وأعمل كذا، بس أنا عندي الإمكانية أن أنا إيش بس أسوي أن أنا أجيب لك بشكل كوباية براد ولا باثنين شيكل
يدخل السرور.
والله الذي لا إله غيره يعني ستجد الكلمات تنطلق الله يرضى عليك الله يبارك فيك أنت غلبت حالك أنت كذا.
لا يذكر
لا يذكر، ولكن هو اللي بيذكر هنا أن الأب والأم استشعرا أن والله ابننا أو بنتنا أو ابنتنا قد ذكرتنا. بينما في المقابل تخيل معي لو هيك الولد طالع على الدرج بيته وفي ايده هالكيس هالحاجات او المكسرات او الفاكهة والاب والام بتطلعوا هيك فيه، يعني حتى كلمة تفضل مثلا او كذا يعني يجد الاب ان لم يتكلم سيجد حسرة في قلبه الحسرة والحزن انه ابننا اللي احنا احصلنا اليه كتير اليوم باعنا
افنى العمر وافنى المال بكل وافنى كل شيء من اجل
الولد.
صحيح. فتح الله عليك شيخنا الفاضل، لو يعني تحدثنا في هذه الدقائق الأخيرة التي أوشكت على الانتهاء في هذا البرنامج أثار عقوق الوالدين سواء كان في الدنيا أو في الآخرة.
طبعا أثار عقوق الوالدين كثيرة، أسأل الله أن يعافينا المسلمين منها اللهم آمين. أهمها أو أولها عدم التوفيق، وهذا عدم التوفيق يعتبر من أخطر القضايا وتحته قضايا كثيرة.
ولو ملكت كل شيء
يعني شوف بعض الناس يعني تجده كل ما يذهب إلى عمل من الأعمال بيفشل، كل ما بده يعمل قضية بيفشل، كل ما بده يروح مكان أو يسافر أو يطلع أو ينزل يجد عدم التوفيق. بيرجع ليش؟ طب أنا معي الشهادات، طب أنا معي المال، طب أنا معي كذا ومعي لكن سبحان الله العظيم نسي أنه قد عق والديه وقد أساء لوالديه. فعدم التوفيق يعني هذا من أول القضايا اللي لابد أن يشعر بها الإنسان، انتقام الله تعالى منه في الدنيا قبل الآخرة في نفسه أو في ماله أو في أولاده.
هل هي العقوبة الوحيدة التي عجل الله لها في الدنيا شيخنا؟
صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث أنه ما من عقوبة يعجل الله يعني عقابها في الدنيا إلا قطيعة الرحم. قطيعة الرحم طبعا لما نتكلم عن قطيعة الرحم العادية فنبلغ بالوالدين
أقرب
يعني أصعب وأصعب، فتعجل له عقوبته في الدنيا بقول عدم التوفيق. العقاب في المال أو الزوجة أو الأبناء أو البيت أو ما إلى ذلك، الجزاء من جنس العمل، أولادك حياة أو أولاد هذا الإنسان العاق والعياذ بالله حيعملوا زي ما
بنفس
عمل
الطريقة.
الأب بنفس أو أسوأ كمان
أو أسوأ.
لأنه زي ما الولد شاف يعني أبوه بيعمل مع سيده هو حيطبق نفس القضية أو مع سته وما إلى ذلك عياذا بالله. وفي الآخرة كان العلماء يقولون ليفعل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة، وليفعل البر ما شاء فلن يدخل النار. طبعا هم لا يقصدون ترك الطاعات والوقوع في الذنوب، لكن هم يعظمون جدا أن الإنسان الذي
بين نعم الله
صحيح أن نعم الإنسان نعم الذي يعق والديه لن يوفقه الله سبحانه وتعالى، كيف يريد من الله تعالى أن يوفقه وقد أدخل الألم والحزن والحسرة على قلب الوالدين والعياذ بالله. لو خرجت كلمة يا لبعيد الله يغضب عليك أو الله ينتقم منك أو الله ما يسعدك أو الله يدخلك جهنم والعياذ بالله. وأنا أوصي بصراحة الأباء أن يتقوا الله وأن يحذروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأحذر الأبناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ألا يتعرضوا ليه
ذكر أن نعم من الأدعية المستجابة دعوة الوالد على ولده.
أنا
أقول نعم لا ترد، أقول للوالدين يعني مهما فعل الابن احرص أن تدعو له لا عليه، وأنا أحذر الأبناء احذر من دعوة والديك عليك
حتى بكرة لا يتحصر الأب نعم بعد أن يقع
لا يتحصر الأب نعم ولا يعذب الابن.
طيب يبدو الوقت نفذ، لكن هناك بعض التساؤلات شيخنا الفاضل تخص أيضا الوالدين. بعض الأباء هداهم الله طبعا يجبر الأب على طلاق زوجته،
يجبر الابن
أو الابن نعم يجبر الابن على طلاق زوجه، وربما هذا الإجبار تعسفيا، وهذه الزوجة ربما تتحلى بالأخلاق وإلى غير ذلك، وإنما لعدة أمور. لو نصيحة توجه للأباء شيخ.
طبعا أنا يعني أذكر الآباء جميعا أنه إذا اختار الولد الزوجة الصالحة فلا بد أن نعينه على المحافظة عليها. لكن يعني قد يحصل من بعض الآباء يعني من باب التسلط أنه يريد لابنه أن يطلق هذه الزوجة، ويأتي ويستدل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قال لابنه عبد الله بن عمر طلق زوجتك، فذهب ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث صحيح، فقال له صلى الله عليه وسلم أطع أباك. فطبعا بيأخذ بعض الأباء هذا الحديث ذريعة أنه الرسول قال أطع أباك يعني بريق طلق زوجتك. هنا بقول جاء رجل للإمام أحمد رحمة الله عليه وقال يا إمام إن أبي يدعوني لطلاق زوجتي ويستدل بحديث عمر. فإيش قال الإمام أحمد؟ قال كلمة جميلة، قال له ائتني بأب كعمر أقول لك طلق زوجتك كما فعل ابن عمر.
يا الله.
هنا اللفت المهمة، أقول للأبناء وللأباء إذا كان سبب طلب الأب الطلاق لهذه البنت
وجيه
وشرعي ومقبول ومعقول، إنسانة سيئة في أخلاقها، سيئة في دينها، سيئة في سلوكها، أقول
له أطع مع الأب.
نعم أقول نعم. له أطع أباك. لكن إذا كان يعني المسألة تعسفية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى.
أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر سؤال آخر، بعض الأباء يمنعون أبنائهم من الجهاد.
نعم.
تجد أن الأب يقول لولده إذا خرجت إلى الجهاد أو إلى هذا الطريق اعلم أني غضبان عليك طيلة حياتي.
طبعا هذا الكلام مرفوض شرعا من الأباء أولا. نعم. ولا يعني ينبغي للأبناء الاستجابة لهذا الكلام، لأن هنا في عندهم أمرين. الأمر الأول أقول للآباء مهما فعلت والله لن يكون إلا ما كتب الله وقضى، يعني إذا أراد الله للإنسان أن يموت والله سيموت لو كان على فراشه.
نعم.
ولو أراد للبيت أن يهدم فسيهدم لو كان مكان، الذي يقدره الله جل جلاله هو الذي سيكون. والأمر الثاني إذا تعارضت طاعة الله مع طاعة الوالدين فطاعة الله تعالى هي المقدمة. لكن أقول للأبناء إياك ثم إياك أن تسيء لوالديك إذا هم أجبراك، وإنما صاحبهما في الدنيا معروفا ولا تطعهما كما أمرنا ربنا سبحانه. الجهاد واجب، فإذا أكرمك الله باللحاق في درب المجاهدين فاحترم الوالدين. وأنا أقول أصلا عمل الجهاد الأصل أن لا يكون يعني علنا، الأصل أن يجاهد الإنسان بدون علم أحد، هذا الأصل. فإذا عرفا ذلك فحاول أن تدخل على قلبيهما الفرح والسرور والكلام الطيب حتى لا تحزنهما.
أيضا سؤال آخر شيخنا الحبيب، يعني بعض الآباء يستدلوا بمقولة أنت ومالك لأبيك،
فحديث صحيح،
حديث صحيح نعم، فيأخذ مال ابنه ربما بعد تعب ابنه وإلى غير ذلك، فربما يوقع الابن في بعض صور العقوق.
نعم
نعم،
أقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح قال أنت ومالك لأبيك،
نعم،
لكنه صلى الله عليه وسلم أوضح في حديث آخر ما المقصود بهذا الكلام، هو حديث لعائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه، وهو أيضا حديث صحيح، إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. فهنا علق المسألة على الاحتياج، ولا يصح أصلا من الأب أن يأخذ جميع مال ولده حتى لو كان محتاجا. الأصل في الأب أن يترك لولده شيئا من المال، وأنا أقول الأصل في الابن أن يبادر بإعطاء الوالدين من غير أن يطلبا منه شيئا. ثم إذا طلب الوالدان شيئا وهو على قدرة أن يعطيهما فليعطيهما، أما إذا لم يقدر فليس عليه شيء. وأعيد مرة أخرى يا أباء،
لا يوقعهما في المسألة،
لا يا أباء لا توقعوا أبناءكم في العقوق، ويا أبناء لا توقعوا أباءكم في المسألة، اجعل المسألة بينكما تكاملية، وتذكرا الطرفين أن الجنة بانتظاركما، والذين آمنوا والآية في سورة الطور
اتبعتهم
ذريتهم، نعم، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأسأل الله أن يجعل الأبناء والآباء معا في جنات النعيم،
اللهم آمين،
وصلى الله على سيدنا محمد.
فتح الله عليك وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين شيخنا الفاضل. يعني هذه الحلقة جزء يسير صراحة، أحببنا أن نوصل هذا الحق وهذا يعني الفضل لأهل الفضل، ونذكر أنفسنا ونذكر إخواننا المستمعين بفضل الآباء والأمهات والحذر من الوقوع في العقوق. في نهاية هذه الحلقة المباركة لا يسعنا مستمعين الأفاضل إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور محمود عجور مفتي الكلية الجامعية، الذي أكرمنا وأتحفنا بهذه الصور الجميلة وبهذا اللقاء المبارك. وكذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.